إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه السورة الكريمة، سورة الأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهذه السورة العظيمة هي من الحواميم، قبلها الجاثية والدخان وغيرها من السور التي ابتدئت بحرفين من حروف الهجاء حاميم، ولهذا سميت هذه السور بالحواميم. وتكلمنا عند تفسير كل سورة بأقوال أهل العلم في هذه الحروف الهجائية المقطعة الموجودة في أوائل السور. وهذه الحروف إذا كانت مقطعة فإنها في اللغة العربية لا تدل على معنى، إذا كان حرف أو حرفان حروف مقطعة فهي ليست بكلمة، فإن المعنى تدل عليه الكلمة، وأما الحرف فلا يدل على معنى. لكنها في كتاب الله العظيم لها معنى ولها دلالة، ولهذا أمرنا بالتدبر في كتاب الله كله. ولهذا تكلم المفسرون فيما تدل عليه، واجتهدوا وقالوا أقوال كثيرة، ولكن القول الراجح الذي رجحه ابن كثير وغيره من العلماء هو أن في هذا إشارة للناس بأن القرآن الكريم هو من هذه الأحرف، فمادته من هذه الأحرف، ومع هذا فالناس لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لأن كلام الله عز وجل معجز في سبكه وفي بلاغته وفي معانيه، فهو معجز بلفظه وبما اشتمل عليه من التشريعات والبلاغة، وليس الإعجاز كما يقوله بعض الفرق كالمعتزلة أنه بالصرفة، يعني صرف الناس، قالوا إن الناس صرفوا عن الإتيان بمثل هذا القرآن، ولولا أنهم صرفوا لاستطاعوا أن يأتوا بمثله. وهذا كلام خطأ، فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا الكلام، فإنه كلام معجز في تركيبه، مع أنه من جنس كلامهم، لكنه يعجزون عن الإتيان بمثل بلاغته وفي أحكامه. فهذا ولهذا يلاحظ أن كل سورة بدأت بالأحرف الهجائية يكون فيها حديث عن القرآن وعن إعجازه، وهذا مما ما يرجح أن المراد من ذكرها أنه هذه القرآن من هذه الأحرف، ومع هذا فإنكم تعجزون عن الإتيان بمثله. ثم قال عن هذا القرآن: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. والكتاب سمي كتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، ولأنه قد كتبه الناس، ولهذا الناس يقرؤون القرآن من صحف الآن، فهو مكتوب، فسمي كتاب. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، من الله العزيز الحكيم. فذكر له سبحانه وتعالى ثلاثة أسماء، وهذه الأسماء الثلاثة: الله، العزيز، الحكيم، عليها مدار الأسماء الحسنى، يعني أكثر الأسماء الحسنى راجعة إلى هذه الأسماء، فإن الله سبحانه وتعالى هذا الاسم مختص به الله، ولهذا ما رأينا أحد تسمى بالله. قد يتسمى شخص بأنه العزيز أو أنه الحكيم أو أنه العظيم أو نحو ذلك، لكن ما رأينا شخص تسمى بأنه الله. ولهذا وهذا ما أخذوا من قال من أهل العلم بأن لفظ الجلالة الله هو الاسم الأعظم الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، وأن من سئل به أعطاه سؤله، وإذا دعي به أجاب، لأن الأسماء الأخرى والصفات الأخرى كلها مرتبطة بلفظ الجلالة، فتقول الله العزيز الحكيم، الله الرحمن الرحيم، الله الكبير المتعال، فكلها تعيدها إلى لفظ الجلالة، لفظ الله. والله هو المألوه الذي تألهه القلوب تعظيماً وإجلالاً وخشيةً ورجاءً وتوكلاً، فالقلوب تألهه، ومعنى تألهه يعني تتعلق به وتحبه غاية الحب، فهي تتأله له، تتأله وتتعبد لله سبحانه وتعالى. وأما العزيز فهو أيضاً من الأسماء الحسنى، وهو يدل على عزة الله عز وجل، والعزيز هو الذي لا يغالب ولا يقهر وله المكانة العليا، فهو سبحانه وتعالى له المكانة العليا، فهو له العلو، علو بذاته وعلو القدر وعلو القهر، وهو عزيز لا يغالب، وإذا أراد شيئاً فإنه يفعله سبحانه وتعالى، يفعله بحكمته، فإنه حكيم، يعني لا يفعل عبثاً. المراد إذا أراد شيئاً فهو سبحانه وتعالى أفعاله كلها حكمة، ولهذا فإن حكمة الله عز وجل تشمل حكمته في كل مخلوق يخلقه، فكل مخلوق خلقه الله عز وجل فهو قد خلقه لحكمة، ليس في خلق الله عبث، وحتى خلق العقارب والثعابين والخنازير ونحو ذلك فإن الله سبحانه وتعالى خلقها لحكمة ليبتلي بها من يشاء ونحو ذلك، فليس في خلق الله عبث، فكل خلق لله فالحكمة فيه قطعاً، وكل شرع لله سبحانه وتعالى فالحكمة فيه، ولهذا يقال الحكيم في خلقه وفي شرعه. الحكيم في خلقه يعني في خلقه للأشياء، وفي شرعه الذي يشرعه للناس، وهذا أصل من أصول الدين، يعني لا بد أن يسلم العبد بأن الله له الحكمة البالغة في خلقه وفي شرعه، ولا يستدرك على شيء من أوامر الله عز وجل ولا أحكامه، ولا يظن أنه سوف يأتي بحكمة أفضل مما جاء به. ولهذا لو تفطن أهل الإسلام لمثل هذا فإنهم لا يقعون في الأحكام الجاهلية، ولا يقعون في مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى، فإن كل أمر لله فهو متضمن للحكمة، كل أمر لله فهو متضمن للحكمة. ولهذا فإن الضرورات الخمس لما تنظر إلى تشريع الله عز وجل في هذه الضرورات الخمس يتضح لك كيف أن شريعة الله قد حفظتها وأحاطت بها من كل جانب: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النسل والعرض، حفظ المال. فكل الضرورات جاءت التشريعات للمحافظة عليها. والذين يتخبطون بأهواء في الأحكام ويغيرون شيئا مما جاء به الله عز وجل فإنما يتلاعبون في حكمة الله عز وجل. تخيل لو أمامك إنسان سوي ثم أتيت فقلعت عينه ووضعتها في صدره، هل هذا الفعل مناسب؟ وقطعت يده ووضعتها في ظهره، هل هذا الفعل مناسب؟ فأنت أخرجت إنسانا مشوها. فكذلك الذين يطبقون على المجتمعات أحكام يصنعونها هم فإنما يشوهون هذه المجتمعات، يجعلون مشوهة. وإلا لو رضوا بشريعة الله عز وجل وبأحكامه وبأوامره وبنواهيه لاستقامت حياتهم واستقامت سلوكهم. وكل بلاء يحدث في الأرض هو من التلاعب في هذه الأحكام، كل بلاء وفتنة تحدث في هذه الأرض فهو من التلاعب بهذه الأحكام ومن عدم الرضا بحكمة الله عز وجل. فالأمر عظيم، يعني ولهذا من تأمل ما تدل عليه أسماء الله وصفاته فإنه يستسلم لله سبحانه وتعالى ويرضى به ربا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأن ترضى بالله ربا أن ترضى بما شرعه لك، ومن أعظم ما شرعه لك في دين الله عز وجل أن تتوجه بالعبادة إليه. ولهذا جعل الحديث في هذه السورة وفي غيرها من السور تتحدث عن ما شرعه الله عز وجل لنا من إفراده بالعبادة، ويلفت أنظارنا إلى حكمته في خلق الكون، ومن حكمته أن لا تصرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، من حكمته أن لا تصرف العبادة إلا لله. فإذا توجهت إلى مخلوق وصرفت له العبادة فقد عارضت الحكمة التي من أجلها خلق الله الثقلين، لأن الحكمة التي خلق الله من أجلها الثقلين هي أن يفرد الله عز وجل بالعبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، هذه الحكمة. فإذا توجهت بالعبادة إلى غير الله فأنت عارضت هذه الحكمة ولم ترضى بهذه الحكمة. وهذا أعظم شر في البشرية، أعظم شر أن يقع الشرك في العبادة، هذا أعظم شر. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر هذا لمن مات وهو مشرك، مما يدل على أنه أعظم ذنب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأعظم ذنب عصي الله به هو أن تجعل له شريكا، ومثله سبحانه عز وجل لا يشارك أصلاً، لأن الذي يستحق العبادة هو الذي له الكمال التام. ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب، ما هو أعظم ذنب؟ قال: أن تدعو لله نداً وهو خلقك. يعني كيف تجعل له ند وهذا الند مخلوق وليس خالق؟ لأنه من المسلم أنه ليس هناك خالق غير الله، فكيف تجعل المخلوق مع الخالق؟ ومعنى ند أنك جعلته تصرف له العبادة، هذه الندية، لأن العبادة كلها تصرف لله، فإذا جعلت جزءاً منها يصرف لغير الله فهذه هي الندية، أن تجعل له نداً وهو خلقه. ولهذا تسمى الأصنام أندات، تسمى الأصنام أندات، لأن كل ما عبد من دون الله فهو ند وهو صنم وهو وثن، تطلق عليها هذه الأسماء، فيطلق عليها صنم ويطلق عليها وثن ويطلق عليها ند ويطلق عليها طاغوت، لأن كلها إذا ذكرت لوحدها تدخل المعبودات كلها تحت هذا، إذا ذكرت مع بعضها فقد يحمل كل واحد منها على معنى من المعاني، لكن إذا ذكر الطاغوت لوحده دخل فيه كل من عبد من دون الله عز وجل وهو راضي بالعبادة. إذا ذكرت الأصنام دخل فيها كل معبود. ولهذا في دعاء إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولو كان المراد مجرد أحجار أو أشجار فمعنى ذلك أن إبراهيم ما دعا دعوة كافية تدفع عن جميع الشرك، ودعوته عليه السلام هي كافية، هي براءة من كل شرك، فدل على أن كل ما يشرك به يطلق عليه اسم الصنم. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه النصراني وفي عنقه صليب من فضة أو من ذهب قال: أمط عنك هذا الوثن، فسماه وثن لأنه علقه يتوكل عليه، فهو علقه لأجل الحفظ، يعني هو علق الذين يعلقون الصليب الآن هو ليحفظهم، لأنهم يرونه معبودا، رمز لمعبود، رمز لعبادة عيسى، فهم يعلقون الصليب ليحفظهم، فهؤلاء توكلوا عليه. ومن توكل على غير الله فقد عبد غير الله، لأن التوكل لا يكون لله عز وجل. فهذا أعظم جريمة تقع في الأرض، أن تصرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله، وهذا هو الذي لا يغفره الله عز وجل. الشرك الأكبر هو الذي لا يغفره الله عز وجل إذا مات الإنسان عليه، لكنه لو تاب من ذلك في الحياة الدنيا فإن الله يغفره، فقد كان كثير من أهل الشرك على شرك عظيم ثم دخلوا في الإسلام والإسلام يجب ما قبله. والمراد أنه لا يغفر إذا مات عليه، مات على الشرك فإن هذا لا يغفر البتة. ولهذا قال هنا سبحانه وتعالى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. يعني ليس في هذا الكون عبث، السماء على ضخامتها وما فيها من نجوم وأبراج وشمس وقمر ونحو ذلك، هل خلقت لأجل العبث؟ لا بد أن وراء هذا الخلق، ما وراء هذا الخلق؟ وما خلقنا السماوات والأرض معروفة وما بينهما، فهذا يدخل في ما بين السماء والأرض من البحار والأشجار والأنهار والجبال، كل ما على الأرض، كل ما على الأرض فهو بين السماء والأرض، كل ما على الأرض فهو بين السماء والأرض. هذا الخلق العظيم ما خلقه الله عبث، وليس من شأن الحكيم أنه يعبث، فمعنى ذلك أن له حكمة عظيمة بيّن الله عز وجل أنها بالحق، أن هذا الخلق بالحق، يعني يكون بالعدل. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله: يخبر تعالى أنه أنزل الكتاب على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، ووصف نفسه بالعزة التي لا ترام والحكمة في الأقوال والأفعال. ثم قال تعالى: الأفعال أفعال الله، يعني الخلق من أفعال الله عز وجل، الخلق هذا من أفعال الله. ولهذا فإن توحيد المعرفة والإثبات أن توحد الله عز وجل بأفعاله وأسمائه وصفاته، فأفعاله مثل الخلق، خلق الأشياء، تدبير الكون. قال في الأقوال والأفعال. ثم قال تعالى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي لا على وجه العبث والباطل. ثم قال: وأجل مسمى، أي وإلى مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا تنقص، يعني هذا الكون له حد محدود، هذا الأشياء المخلوقة الآن هي ليعيش عليها خلق من خلق الله مكلفون، وهؤلاء الخلق لهم شريعة ولهم عبادة إلى حد محدود، ثم تتغير هذه الأحوال، وهو يوم الدين ويوم الجزاء، تتغير هذه الأحوال إذا انتهى الأجل المسمى. والأجل المسمى هو يوم القيامة، الأجل المسمى هو يوم القيامة. ثم بعد هذا الأجل المسمى ينقطع التكليف، ينقطع التكليف، ما عاد في تكليف، وإنما فيه مجازاة، في حساب. ولهذا كما سمعتم في قراءة الإمام في صلاة المغرب كيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر حال الكافرين الذين حق عليهم العذاب، وذكر حال المؤمنين المنعمين الذين يدخلون الجنة زمرا. ففي ذلك اليوم العظيم هو الذي يكون فيه المجازاة، وهذا اليوم العظيم هو من حكمة الله عز وجل، والذي لا يؤمن به هو غير معترف بحكمة الله، ولهذا لا تنفعه أعماله مهما عمل من أعمال صالحة. يعني الكفار الآن يجعلون أشياء لمساعدة المرضى والمحتاجين وحقوق، وهم لا يستفيدون من ذلك شيئاً البت. والدليل أن عائشة رضي الله عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان الذي كان مشهور بإطعام الطعام والكرم ونحو ذلك وصلة الأرحام، وقالت: يا رسول الله هل يستفيد منها؟ قال: لا. لماذا لا يستفيد منها؟ قال: لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني هو غير مسلم بيوم الدين، فإذا كان غير مسلم بيوم الدين فهو لا يستفيد من أعماله شيء، لأن الذي لا يسلم بيوم الدين لا يسلم بحكمة الله عز وجل. الذي يظن أن هذه الحياة عبث وليس فيه بعث ولا نشور وليس فيه مجازاة، فهذا ما يرى أن هذا الكون له حكمة. ما حكمته إذا كان ما في مجازاة؟ فهو غير مسلم بحكمة الله. والذي لا يسلم بحكمة الله فليس من المؤمنين، ولهذا ابن جدعان ومن على شاكلته من الكافرين فإنهم لا يستفيدون من أعمالهم شيئا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم قال: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، يعني أن الخلق لما جاءتهم النذر وجاءتهم الرسل انقسموا إلى فريقين: القليل منهم آمن بالرسل وصدق بالرسل ودخل في دين الله عز وجل، والكثير منهم أعرض عما أنذر بحجج كثيرة، منهم من قال هذا سحر، وأكثرهم يحتجون بما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم وما ألفوه وما اعتادوا عليه، ولا يريدون أن يخرجوا عن العادة التي اعتاد عليها آباؤهم وأجدادهم. فهذه حجتهم، ما عندهم حجة غير ذلك، ولهذا لا يقبلون هذا الحق ويشوهونه بأنه سحر ويبقون على ما هم عليه. وهذا هؤلاء حقت عليهم كلمة العذاب، حجة الله ظاهرة. فالله عز وجل ما أرسل حجج، ليست أرسل حجج ضعيفة، لا، أرسل حجج قوية جدا لمن هداه الله عز وجل، من تأمل فيها وتأمل فيها في آيات الله عز وجل. ولهذا كما سمعتم في تلاوة القارئ أن خزنة جهنم يسألونهم، يعني ما جاكم أحد ينذركم يتلو عليكم آيات الله عز وجل، فدل على التلاوة بمعنى القراءة، فدل على أن قراءة آيات الله هي حجة بالغة تقوم بها الحجة، لكن هؤلاء أعرضوا عنها، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ثم قال سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وهم يدعون أو يدعون، هم يدعون أن هذه الأصنام لها مشاركة مع الله، وهذه المشاركة هي الواسطة أنها تتوسط لهم عند الله. فهم لم يقولوا أن الله غير موجود، ما قالوا ذلك، لكن يقولون هذه الأصنام هي وسيلتنا إلى الله، هي طريقنا إلى الله. ولماذا؟ ما حاجتكم لها ما دام أن الله يسمع ويبصر ويعلم، ويعلم أنتم في أي مكان، فما حاجتكم لهذه؟ الانحراف في عقولهم، قالوا إن الله مثل الملوك الكبار، والملوك يحتاجون إلى وزراء، ونحن نتوجه للوزراء ليتوسطوا لنا عند الله عز وجل، فنأتي عند الوزير ونبكي عنده ونتقرب له وننذر له ونذبح له، وهو له مكان عند الملك فيتولى هذا الموضوع عنا. فهذا أحسن منا لما نتوجه للملك، الملك ما يعرفنا، معناته أنهم يشعرون أن عنده نقص، لأن الملك عنده نقص، الخلق بشر عنده نقص، هو يعرف، ما يمكن يعرف الرعية كلها، صحيح ما يعرف إلا الذين حوله، ما يعرف إلا حاشيته، لكن الله يعلم كل شيء. فهم أولا عندهم نقص وتشبيه، ولهذا الشرك أعظم مسبة، الشرك أعظم مسبة لله عز وجل. أتقيس الخالق على المخلوق؟ هذا المخلوق لا يعرف كل الخلق، ولا يعرف الصادق من الكاذب، ولا يعرف المحتاج من غيره، لكن عنده نخبة يعني يسمع لهم ويطيع، وهذه النخبة أيضا هو محتاج إليها، لأنها هي التي تخضع له بقية الناس. هذا القياس لا يصلح مع الله البتة، فإن الله غني لا يحتاج إلى أعوان، وهو عليم، وهو أرحم الراحمين، لا يحتاج أن يتوسط عنده متوسط. ولهذا ذكروا العلة التي يعبدون هذه المعبودات، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، مجرد أنهم يقربون إلى الله، وإلا فإن الله أعلى وأجل عندهم من هؤلاء. وهذا صرحوا به في تلبيتهم، لبيك لا شريك لك يقولون، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني هذا الشركاء الصغار عندهم يعترفون أنهم ملك لله عز وجل، لكن لهم شراكة الوساطة لمكانتهم. ولهذا هذه الأصنام ليس لأنه حجر، مجرد حجر هم يعبدونه، هو رمز، ليس مجرد أنه حجر، هو رمز عندهم لولي من الأولياء تحل روحه فيه. والذين يعبدون الكواكب هي رموز عندهم، يبنون لها الهياكل في الأرض ويظنون أنها تنزل أرواح فيها، وهي التي تتقبل العبادة، وهي التي تتقبل النذر، ولذلك يقدمون العبادات لها، وكانت الأصنام في الجاهلية لما يذبحون ذبيحة ويتقربون بها إليها، فإذا جاء الصباح يرون الذبيحة باقية ولا ما هي باقية، فإن صارت باقية قالوا ما قبلت، فإن سحبتها الشياطين في الليل قالوا قبلت، والشياطين تتلاعب بهم وتسحب هذه الذبائح، الشياطين تسحب هذه الذبائح، فهم يرونها رموز، مجرد رموز، وهذا الرمز عندهم أنه لا يتكلم، ولا يعرفون أنه لا يتكلم، وأن لكنه هم يقصدون الروحانية التي تحل فيه. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما حطم الأصنام أراد أن يبين لهم شيء وهم يعرفونه، أنها لا تتكلم ولا تدفع عن نفسها وتحتاج إلى حراسة، لكنه نسب الأمر للصنم الكبير العظيم، فقال اسألوهم إن كانوا ينطقون، وهم يعرفون أنهم لا ينطقون، فهم يتعاملون مع الروحانيات التي تنزل فيها، وهذا يتصورون أن هذه الروحانية إذا توجهت لها فلا بد لها من مظهر في الأرض، المظهر إما أن يكون شجرة مثل شجرة العزة، أو يكون لا بد يكون مظهر، ولذلك إذا ذهبوا يسافرون في الأراضي يحتاجون إلى مظهر، مظهر تنزل فيها الروحانية عشان يتوجهون بقلوبهم، فيجمعون حثوة من التراب أو يأتون بحجر، ولذلك ذكروا أن العربي يبحث عن 4 أحجار، 3 يضعها ثافي لقدره وواحدة أحسنها يضعها على جنب، هذه مظهر موجود مرئي يراه بعينه، فيتوجه له بالعبادة، فيحلب عليه من شاته، يعني يقدم له نذر، يحلب من الشاة عليه، وإن طبخ طعام أخذ جزء من الطعام ووضعه على هذا الحجر ويعبده ويتقرب إليه حتى يأكل الطعام وينتهي من الجلسة، فإذا انتهى من الجلسة خرج من الوادي وترك هذا الرب، انتهى، الروحانية تنتقل في مكان آخر، يذهب للوادي الآخر يجعل نفس الحجر. ولهذا بعضهم يتخذ أصنام يقص خشب، ينقي له خشب من الوادي ويضبطه كذا ويحطه على أنه معبود، وهذا اللي ذهب للهند وهذا يرى شيء عجب من ذلك، يعني أهل كل بيت يتخذون لهم رمز صنم، فعند المغرب يمرون عليه وتمسحون به، هم اتخذوه، وقبل ذلك ما غير معبود، قبل ذلك غير معبود، هم اللي قصوه وجابوه ووضعوه معبودا، كما أن ذات أنواط السدر التي كانوا يعلقون عليها هم يعلمون أن السدر هذه قبل فترة ما كانت موجودة، نبتت بعد ذلك، والرب يأتي فجأة، هل وإنما المراد المظهر، هذا المظهر الموجود، هذا المظهر الموجود الآن خلاص اعتقدوا أنه حلت به بركة ونزلت فيه روحانية وصاروا يتقدمون له بالعبادات. ومثل ذلك عباد القبور الآن يعتبرون أن هذا الولي مظهر، وأحيانا الولي يعبدونه وهو حي، لأنهم يظنون أن الله حل فيه، يظنون أن الله حل فيه، كما ظنت أسلاف الرافضة أن الله حل في علي رضي الله عنه، فأحيانا يعبدونه وهو حي قبل أن يموت، وأحيانا يعبدونه بعد أن يموت. ولهذا قال قل أرأيتم ما تدعون، فإذا هؤلاء الذين يدعونهم، ولهذا أعظم العبادة الدعاء، أن تقول له يا فلان أغثني، يا فلان افعل بي، أعظم الدعاء، لأن هذا الدعاء لا يكون إلا لله عز وجل، لا يمكن أن تتوجه إلى مخلوق وتقول أغثني وهذا المخلوق غائب عنك أو ميت، فإن كان حاضرا عندك، فإن كان يستطيع أن يغيثك في شيء وهو يستطيع يفعله، ينغذك من بير ونحو ذلك، فهذا لا حرج، هذا من الأسباب العادية، لكن لو طلبت شيء لا يستطيع، لو قلت يا فلان أنزل علينا الغيث، لو قلت يا فلان أريد ولدا من زوجتي، لو قلت يا فلان أريد رزقا عظيما، فهذا كله لا يستطيعه، لو قلت يا فلان ادفع عني الأمراض، فهذا لا يستطيعه، احفظني في أهلي أو مالي أو نجح أولادي، هذا كله لا يستطيع. ولذلك الذين يطلبون من القبور الآن هم يطلبون ما لا يطلب إلا من الله. يعني الذين يتوجهون إلى السيد البدوي، إلى قبر السيد البدوي، تأتي المرأة تقول ولدي في الثانوي، يا سيد أبغى يجيب مجموع كبير، يعني نجحه، يبغى ينجحه، وإن كان مريض أو بنتي ما تزوجت ما جاء خطاب فتكفى يا سيد. فهم يطلبون منهم ما يطلبونه من الله. يعني دعوكم من الكلام أن هذا توسل ومحبة للصالحين، هم في الحقيقة يفعلون ما يفعله المشركون الأوائل تماما، ما يفعله المشركون الأوائل من معلات والعزة هم يفعلونه. الفرق في مسألتين: المسألة الأولى أنهم يؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا يعرفون مضمونها، يعلمون أنه مرسل بالتوحيد لكن لا يعرفون التوحيد. الأمر الثاني أنهم يتلفظون بالتوحيد لفظاً ويناقضونه عملاً، وهذا يدل على أنهم ما عرفوا المعنى أصلاً، وإلا لو عرفوا المعنى ما يقعون في التناقض هذا. لكن المشركين الأوائل عرفوا، يعرفون المعنى، عرب أقحاح، فلما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا لا، أجعل الآلهة إلهاً واحداً، ما نقول هذا، لأن هذا لو قالوا لا إله إلا الله فمعنى ذلك أنهم نفوا العبادة عن غير الله، وهم يعلمون أن ما يفعلونه عبادة، لكن عبادة ما هي كثيرة، عبادة قليلة لهؤلاء. والله عز وجل ما يقبل إلا الإخلاص، ما يقبل أي شيء من العبادة تصريفه لغير الله عز وجل. ولهذا يذكر الله عز وجل لهم هنا، يعني هؤلاء أنتم لماذا اخترتموهم للعبادة؟ هل خلقوا؟ هل لهم خلق؟ يعني تتركون الذي خلق كل شيء وتعبدون الذي هو مخلوق وليس بخالق؟ هذه واحدة. ماذا خلقوا من الأرض؟ أم لهم شرك في السماوات؟ أم لهم شرك في السماوات؟ يعني هم مشاركين لله بخلق السماوات؟ والحقيقة أن المشركين يعلمون هذا، ولهذا صار حجة عليهم. ولو كانوا يظنون أن لهم خلق لقالوا نعم، هم خلقوا الكواكب مثلا، هم خلقوا كذا، قالوا لا، الخلق لله كله، وليس لهم مشاركة في خلق السماوات، وليس لهم مشاركة في خلق السماوات. طيب، فعملكم هذا هل دلت عليه الكتب السابقة التي أنزلها الله؟ الحقيقة ما دلت عليه، لأن الأنبياء جميعا كلهم بعثوا بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هل عندكم أثار من علم في شيء؟ ليس لهم حجة البت، ليس لهم حجة يحتجون بها البت، إلا ما وجدوا عليه الآباء والأجداد فقط، ما في لا أثار من علم ولا كتاب سابق، وليس لهم خلق، وليس لهم شرك في السماوات والأرض. إذن لماذا إنسان يغامر بنفسه ويقدم عبادة ما عنده عليها دليل؟ قال أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ما في شيء. ثم بين الله عز وجل هذه الحالة التعيسة اللي هم فيها، وقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ما يمكن أن يستجيب له، لأنه لا يستطيع، لا يقدر ولا يملك ولا يسمع ولا يبصر. الآن الذين يدعون تراهم هنا يعني يجتمعون في حلق، وتراهم يا عبد القادر الجيلاني، فين يسمعك عبد القادر الجيلاني؟ أين يسمعك؟ تسأل تقول له هل أفضل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عبد القادر الجيلاني؟ يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من عبد القادر الجيلاني، لا بد أن يقول هذا. طيب قل له الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يناديه شخص من قبى وهو في بيته عند مسجده هل كان يسمعه؟ ما كان يسمعه. هل كان يبصره من وراء الجبال؟ ما كان يبصره. ولا يطلع على أمور الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه. فهل عبد القادر الجيلاني أعلى؟ تقول أين عبد القادر الجيلاني؟ يقول لك مدفون في العراق وكذا. طيب أنت هنا تدعوه، هذا الذي بعيد عن قبره، تدعوه أنت الآن من هذه المسافات الطويلة. غاية ما عنده أنه يقول روحانية عبد القادر الجيلاني تنتقل إذا أحد استغاث به، انتقلت الروحانية. والروحانية هذه كم؟ واحد في الهند، واحد في الصومال، واحد في أمريكا، واحد يقول يا عبد القادر. معناته كم روح عنده؟ يمكن معنى ذلك عنده على عدد البشر عنده ملايين روحانيات، وهذه الملايين الروحانيات تستقبل الدعوات، ومعنى ذلك أن روحه ما هي في الجنة، لأن المؤمنين أرواحهم في الجنة، فإذا كان ولي على الحقيقة فروحه في الجنة، فكيف جعلت روحه شذر مدر منتقل؟ إيش هذا الكلام؟ العجيب في هؤلاء الذين يتعلقون بالأولياء أنهم يقدمون الحسين وعبد القادر الجيلاني ونحو ذلك على إبراهيم، على نوح، على أولي العزم من الرسل. يعني ما تجد الآن بعضهم مثلا يقول يا موسى أو يا إبراهيم، مع أن هذا شرك لا يجوز البتة، لكن العجيب، وهذا يدل على إيش؟ على يعني تعلق الناس بهذه الخرافات والدجل. فتجدهم من الحسين إلى شيخ الطريقة الرفاعية إلى شيخ الطريقة الشاذلية إلى كذا. طيب والأنبياء وينهم؟ الأنبياء وينهم؟ حتى هم مع أن الأنبياء مقطوع بعصمتهم ومقطوع بأنهم في الجنة، وهذا الشخص ما تدري، لأنك أنت ما تدري مثلا أن السيد البدوي هذا من أهل الجنة ولا ما هم من الجنة. يعني قد تدعو شخص وهم من أهل النار أصلا. الأمر الثاني الذي يقعون فيه أنهم يظنون أنه يفهم جميع اللغات، وهذا أمر عجيب. يعني مثل الحسين رضي الله عنه عربي ما يفهم كل اللغات، فلما يأتيه الفارسي والأردي وغير ذلك، فمعنى ذلك أنه يسمع جميع اللغات. رأيتم كيف الغلو في المخلوق؟ ولذلك هم شبهوا المخلوق بالخالق، وشبهوا الخالق بالمخلوق، شبهوا المخلوق بالخالق. يعني هذا المخلوق، ومن ضعف العقول والجهل، يعني الذين عبدوا علي بن أبي طالب قال لهم أنا ماني رب، فهل الرب يكذب؟ هو قال لهم أنا ماني رب، قالوا أنت، قال من أنا؟ قال الله، قال لا ما هو أنا بشر. طيب ما تطيع ربك؟ ومع هذا استمروا، قالوا لا أنت، يعني ربك كذب عليك وأنت تعبده بالغصب؟ يعني شيء ما يقبله العقل البتة. يعني الآن لو أن قصة الزنادقة الذين أحرقهم علي رضي الله عنه بالنار لو ما هي مذكورة بأسانيد صحيحة ما صدقنا أن أشخاص يعبدون شخصا ويقولون أنت الرب، أنت الله، ويقول لهم أنا ماني الله، ويقولون لا غصب أنت الله. لا ما يمكن البتة، ما دام أنك مصدق أن الله فالله يكذب، قال لك أنا ماني الله، خلاص انتهت المشكلة. فلذلك ما يتعلق بالشرك إلا شخص قد كتب الله عليه الضلال. ما تستطيع تقول مجنون؟ يعني عنده عقل معيشي، وتجد منهم مخترعين، وتجد منهم أذكياء في الهندسة وفي الحاسب الآلي، لكنه صرفه الله عز وجل عن فهم التوحيد، صرفه الله عز وجل عن فهم التوحيد وفهم الشرك لحكمة يعلمها الله عز وجل. قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يعني ما يدري، هو غافل. ومن أصدق من الله؟ الله أخبر أنهم غافلون، فهو الآن يقولون لا يسمعون، والروحانية الله يقول عنهم غافلون. يعني أنت تؤمن تأتي بإنسان تقول أنت تؤمن بالقرآن؟ الله ذكر أنهم غافلون عن دعائكم، كيف تقول أنه يسمع؟ يعني نصدق خرافاتك ولا نصدق القرآن؟ الله ذكر أنهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني إذا حشر الناس جيء بالحسين رضي الله عنه قال هذه الملايين المملينة اللي تحج لك سنويا يعبدونك، قال أكفر بهم وبعبادتهم، فإن الحسين قد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة سيدا شباب أهل الجنة، فهم يكفرون بعبادته. الملائكة الذين يعبدون من دون الله يكفرون بعبادته، عيسى عليه السلام يكفر بعبادته، وغيرهم من أهل التقوى والصلاح. وأما من رضي بعبادتهم فإنه إمامهم إلى النار، يقودهم إلى النار، ويتبع كل عابد معبوده ويقوده إلى نار جهنم. فإن كان معبوده من أهل التقى والصلاح ومن الأنبياء فإنه يمثل لهم ثم يرمون في نار جهنم، وأما هؤلاء من أهل الجنة لا يمكن أن يعذبوا بذنب غيرهم. وأما من رضي بعبادة الناس له كفرعون فإنه يقدم قومه يوم القيامة، فإنهم يسار بهم إلى نار جهنم والعياذ بالله. نعم، هو ذكر هنا مجموعة آثار عن الصحابة والتابعين أو أثارة من علم كلها تدور على أنه ليس عندكم شيء منقول عن الأنبياء السابقين، لا في كتاب ولا بخط، ما في شيء منقول عن الأنبياء، ولو عندهم شيء لاحتجوا به، لو عندهم شيء لاحتجوا به، قالوا لا عندنا أثر وهو كذا وكذا، ما احتجوا بشيء أبدا، لم يحتجوا إلا بما وجدوا عليه آباءهم، هذا الذي احتجوا به. ذكر في السياق نفسه ابن كثير هنا عند قول الله عز وجل وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، قال كقوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، يريدون هؤلاء وسطاء لهم ويعتزون بهم، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، لأنهم لن يشفعوا لكافر وليس في الكافر شفاعة وما تنفعهم شفاعة الشافعين، بل هم ضد عليهم يتبرؤون منهم ومن عبادتهم. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. ولذلك هم يحبون هذه الأوثان حبا عظيما، يعني ممكن لا يستطيع أن يتفوه في حقها بكلمة، وهذا حب تقديسي تعظيم، لا يمكن أن يتكلم في حق البدوي، يعني ممكن يتكلم في الله أو في أحكام الله ولا يتكلم في حق يعني هؤلاء الأولياء إطلاقا، بل يخاف منهم، وهذا اللي يسميه العلماء خوف السر، يعني لو تكلم أحد أولاده يضع يده على فمه ويقول انتبه لا يجيبك يصيبك بقارعة، يصيبني بقارعة وهو مدفون تحت الأرض كيف يصيبني بقارعة؟ فمعنى ذلك أنه إذا غضب غضب الله لأجله، أنه إذا غضب غضب الله لأجله، وإذا رضي رضي الله لأجله، والله تبع له، هو يغضب ويرضى على كيفه. فلذلك قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، هذه المودة حدها الحياة الدنيا، لكن يوم القيامة كل واحد يلعن الثاني. قال ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما واكم النار وما لكم من ناصرين. حتى الكفار يوم القيامة ما هم راضين عن عيسى وهم كانوا يعبدونه، لأنه يرون خذلهم، يرون تخلى عنهم، لأن الله قال ويلعن بعضكم بعضا، فحد المودة في الدنيا وحد المحبة والتعظيم في الدنيا، لكن في الآخرة ما يعذرك، يقول تركتني وأنا أحوج ما أكون إليك، فتنقطع المودة، هذه المودة حدها الحياة الدنيا ثم تنقطع. وما وأكم النار وما لكم من ناصرين. وإذا تتلى، قال الله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. كيف سحر؟ السحر أوهام وخيالات، فهم لما جاءهم ما لم يعتادوا قالوا هذا سحر. العجيب أنهم يعظمون السحرة، فرعون كان عنده سحرة ويعظمهم، لكنه على كيف يتلاعب بهم، لما خالفوا ما هو عليه أراد أن يقطعهم وأن يصلبهم في جذوع النخل، فقالوا هذا سحر، الذي يأتي به الأنبياء هذا سحر عظيم. طيب وهذا القرآن الذي جاء به هذا الكلام المعرض؟ قالوا هذا افتراء من عند نفسه، هو من عند نفسه صنع القرآن. طيب هذا الرجل مكث فيكم 40 سنة، لماذا ما جاب القرآن من عمره 15 ولا 20 سنة؟ إيش معنى 40 سنة ما تكلم معكم بشيء وفجأة بدأ يتلو عليكم القرآن؟ لماذا لا تستطيعون أن تأتوا بمثلي؟ قالوا لأنه سحر. هذه الدعاوى كلها لا دليل عليها، ولهذا قال كفروا للحق لما جاءهم، قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني أنتم أول مرة تسمعون الرسول، أنتم تسمعون أخبار أن في إبراهيم وفي نوح وفي موسى، أنا أول رسول يطرق الأرض؟ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أيضا ما أعلم الغيب، أنا أقول أني رسول لكن الرسول بشر طاقته محدودة لا يدري ولا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل، فهو لا يدري، ما يدري النتيجة، هل يقتلونه كما قتل بعض الأنبياء؟ ما يدري إلا لما يأتيه الوحي من الله سبحانه وتعالى. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن اتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. يقول ابن كثير قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، أي لو كذبت عليه وزعمت أنه أرسلني وليس كذلك لعاقبني أشد العقوبة، ولهذا من ادعى النبوة يفضحه الله عز وجل وهو كاذب. من ادعى النبوة انظروا كيف فضح الأسود العنسي وفضح مسيلم الكذاب وغيره، يفضحه الله، لكن يؤيده وينصره هذا لا يمكن، فإن كل من ادعى النبوة فضحه الله وخذله. قال وليس كذلك لعاقبني أشد العقوبة ولم يقدر أحد من أهل الأرض لا أنتم ولا غيركم أن يجيرني منه، كقوله تبارك وتعالى قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالات، وقال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم، وهذا تهديد ووعيد أكيد وترهيب شديد، وهو الغفور الرحيم يعني ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة، وهذا أكثر أساليب القرآن وأكثر الأساليب النبوية تجمع بين الترغيب والترهيب، يعني يأتي لفظ الترهيب والتخويف ويأتي لفظ الترغيب. حتى فرعون على قساوته وعلى عناده كيف وجه الله عز وجل موسى أن يقول له قولا لينا، والله يعلم أنه لن يؤمن، الله يعلم ويقول لعله يتذكر ويخشى، وإنما يعلم موسى منهج في الدعوة إلى الله عز وجل، وإلا هو لن يتذكر ولن يخشى، والله يعلم ذلك ومكتوب والذي قدره هو الله عز وجل، لكن موسى ما يدري، فهو يجعل الأمر أمام موسى أن فيه رجاء وفيه أمل وأنه يعمل عمل ربما نفع، وموسى لا يعلم النتيجة أنه لن يؤمن. فهذا منهج أنك تجمع بين الترغيب والترهيب، لأن القلوب أحيان يأتي بها الترغيب وأحيان يأتي بها الترهيب، فلا بد من الجمع بين الأمرين. وهو الغفور الرحيم ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة، ومع هذا كله رجعتم، يعني ومع هذا ما فعلتم من الكفر والعصيان ونحو ذلك رجعتم وتبتم تاب عليكم وعفى عنكم وغفر ورحم. وهذه الآية كقوله في سورة الفرقان وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفوراً رحيماً. وقول قل ما كنت بدعاً من الرسل، أي لست بأول رسول طرق العالم، بل قد جاءت الرسل من قبلي، فما أنا بالأمر الذي لا نظير له حتى تستنكرونني وتستبعدوا بعثي إليكم. فإنه قد أرسل الله جل وعلا قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قال ابن عباس نزل بعدها ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني لما قال وما أدري ما يفعل بي ولا بكم قبل أن تنزل عليه هذه الآية، فلما نزلت عليه هذه الآية عرف أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهنا وقفة تحتاج إلى تأمل، وهذه الوقفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه من أهل الجنة، وقد أخبر بأنه صاحب المقام المحمود وله الشفاعة العظمى، وقد أعطي الكوثر، ومع هذا تقول أم سلمة رضي الله عنها كان أكثر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كان أكثر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. لعلنا نناقش هذا في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.